بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما الدرس 83 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
أحسنت. هذا أيضا الحديث العاشر في باب صلاة التطوع، وذكرنا سابقا أن التطوع هو كل طاعة ليست بواجبة، و هذا الحديث في التطوع قبل صلاة العصر، في التطوع قبل صلاة العصر، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، وهو حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 1271، كذلك أيضا هو في صحيح ترغيب والترهيب 586، فحديث في فضل الصلاة قبل صلاة العصر، وهذه ليست من السنة الرواتب، لكن من صلى هذه الأربع ركعات قبل العصر أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. فهنا رحم الله امرأ، أما يكون دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم من صلى أربعا قبل العصر، أو يكون هنا رحم الله امرأ هو خبر منه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفعل هذا الفعل أن يصلي أربع ركعات قبل العصر يدخل في من رحمه الله عز وجل، فإما يكون خبر وإما يكون دعاء: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. والحديث ثابت وصحيح، وفيه هذه المسألة مسألة واحدة قال بها كثير من أهل العلم، قالوا: دل الحديث على استحباب أربع ركعات قبل صلاة العصر، وهذه الأربع إما تصلى أربع مرة واحدة بتشهد واحد وسلام، وإما تصلى ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم بنية النافلة. وينبغي المحافظة على هذه السنة لثبوت هذا الحديث، رجاء الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأن قوله رحم الله امرأ دعاء، وذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله. وهذه الأربع ليست من السنن المؤكدة، لأنه لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولهذا لم يذكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا عائشة رضي الله عنها في الحديث السابقة في الدرس الماضي. فينبغي للمسلم أن يحافظ على مثل هذه الصلوات التطوع، لأنها تكون سببا لرحمة الله عز وجل له، سببا لرفع درجاته وتكفير سيئاته. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.
نعم. هذا أيضا هذان حديثان في حكم الركعتين قبل صلاة المغرب، ركعتان قبل صلاة المغرب. فهذا حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، هكذا بالأمر، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال عبد الله: كراهية أن يتخذها الناس سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء بالاستثناء لهذا الأمر، لأن الأصل في الأمر إذا جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه للوجوب، أنه للفرض، للتنفيذ، أنه ملزم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشق على أمته، لذلك جاء الاستثناء لمن شاء، يعني أنتم مخيرون، أنتم مخيرون في هذه الصلاة، هي ليست فريضة عليكم، هي من سنن النوافل، من السنن النوافل. لذلك قال الصحابي: كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة مؤكدة يواظب عليها وينكر على تاركها وهكذا. وجاء في رواية أيضا عند البخاري، هذا الحديث رواه البخاري 1183، وجاء أيضا عند البخاري: خشية أن يتخذ الناس سنة، بدل هنا كراهية أن يتخذ الناس سنة، خشية أن يتخذ الناس سنة. وفي رواية ابن حبان، وفي رواية ابن حبان أيضا في صحيح ابن حبان أيضا بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، من نفس الحديث، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. إذن الرواية الأولى التي في البخاري فيها الأمر من قوله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن حبان من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى قبل المغرب ركعتين من فعله، فهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين أيضا. ثم جاء أيضا حافظ بن حجر برواية مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا ولم يأمرنا ولم ينهانا. إذن أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل المغرب بعد أن تغرب الشمس. الآن زال وقت الكراهة، لأن الكراهة والنهي قبل غروب الشمس، لكن بعد ما غربت الشمس هذا الوقت وقت نافلة مطلقة إلى أن يؤذن المغرب أو يقام صلاة المغرب، في هذا الوقت يستحب الصلاة. وهذا الحديث وهذه الروايات تدل على أن هذه الصلاة هي ركعتان، ركعتان من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وهكذا أيضا قول أنس الذي في صحيح مسلم: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. فهما ركعتان يصليهما المسلم بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، هي ليست من السنة الراتبة قبل المغرب، لأن السنة الراتبة في المغرب ركعتان بعد صلاة المغرب كما مر معنا في الدرس السابق. أما هنا هاتان ركعتان من النوافل التي يستحب أن يصليها المسلم قبل صلاة المغرب لأمره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهكذا لفعله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لفعل الصحابة رضي الله عنهم. يقول أنس: كنا نصلي، إذا الصحابة كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم وأقرهم على هذا، فلم ينههم عن الصلاة، هو الذي أمرهم في الحديث السابق بهذه الصلاة، فما دام أنه لم ينههم إذن هي صلاة مشروعة مستحبة. وهي هذه مسألة هذا الحديث، فالحديث فيه مسألة، حديثان فيهما مسألة واحدة يدلان على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. وهنا الأمر للوجوب، لكن الذي صرفه للاستحباب آخر الحديث: خشية أن يتخذ الناس سنة، قال: لمن شاء، في آخر الحديث لمن شاء. فهذا قرينة على أن الأمر هنا للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة، خير الصحابة لمن شاء قال. وهاتان الركعتان من الأذان إلى إقامة صلاة المغرب أيضا داخلتان في عموم أحاديث أخرى، في عموم حديث قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري 1128 أيضا، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء لمن شاء. فهذا أذان المغرب وإقامة المغرب بينهما صلاة، هذا الحديث العام تدخل فيه هاتان ركعتان، وقد جاء فيهما لتأكيد هاتين الركعتين، وأيضا لاستحباب هاتين الركعتين جاء فيها الأمر، ليس بقية كبقية الصلوات الأخرى النافلة، جاء فيها الأمر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وهذا يدل على استحباب هاتين الركعتين من الأذان إلى الإقامة لصلاة المغرب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم.
رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في تخفيف راتبة الفجر، وحديث أبي هريرة فيما يقرأ في هاتين الركعتين الخفيفتين، فيما يقرأ في هاتين الركعتين الخفيفتين. و إذن هذان الحديثان يتعلقان بسنة الفجر، بسنة الفجر. وسنة الفجر هي سنة مؤكدة كما مر معنا سابقا أنها سنة مؤكدة، وينبغي أن لا يتركها المسلم. أيضا الذي يتعلق بسنة الفجر، هذه السنة المؤكدة، يتعلق فيها أيضا سنة أخرى وهي التخفيف في صلاة هاتين الركعتين، تخفيف لا يطيل المسلم في هاتين الركعتين إذا صلاهما. وأيضا في سنة أخرى أيضا تتعلق بهذه سنة الفجر السنة المؤكدة، هناك أيضا سنة أخرى وهي أن تقرأ في هاتين الركعتين، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فهذه سنن أيضا تتعلق بسنة الصبح. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين، يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب، أو أقرأ بأم الكتاب، قرأ بأم الكتاب، يعني فقط قرأ الفاتحة وركع صلى الله عليه وسلم من خفة هاتين الركعتين. وأيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، أيضا هذا في صحيح الإمام مسلم، أيضا له علاقة في سنة الصبح بسنة الفجر. وهذان الحديثان فيهما مسألتان، فيهما مسألتان. والمسألة الأولى هي استحباب تخفيف راتبة الفجر، فلا يطيل المسلم القراءة فيها، ولا يطيل أيضا الركوع والسجود. قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بأم القرآن، عندما قالت عائشة هنا قرأ بأم الكتاب ليس أنها شكت، وإنما معنى ذلك أنه كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول منها، بخلاف فعله في هذا، فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها في هاتين الركعتين حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيره كانت كأنها لم يقرأ فيها. هذا كلام القرطبي في كتابه المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم في المجلد الثاني 362، يبين أن عائشة عندما قالت هنا أقرأ بيوم الكتاب ليس شكا منها رضي الله عنها، وأن هذا كان في معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة يرتلها، يعني يطيل في الركعتين، يطيل قليلا لأنه يرتل السورة حتى تكون أطول، بخلاف فعله في هاتين الركعتين الخفيفتين لسنة صلاة الصبح. هذا المعنى. فهذا الأمر الأول الذي اقتصد به راتبة الفجر وهو تخفيفها، تخفيفها، والحكمة في ذلك قال أهل العلم المبادرة لصلاة الصبح أول وقتها، وبه جزم القرطبي أيضا في كتابه المفهم الذي ذكرناه سابقا. وقيل من الحكمة أنه يستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ليتفرغ للفرض أو لقيام الليل الذي هو أفضل النوافل المطلقة. إذن هذه المسألة الأولى، استحباب وتخفيف راتبة الفجر، فلا يطيل المسلم، هذه هي السنة، هذه هي السنة. لذلك لما رأى سعيد بن مسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد صلاة الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، لأن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة عن أكثر من ركعتين. كذلك أيضا السنة التخفيف في ركعتي سنة الفجر. سعيد بن مسيب رحمه الله من كبار التابعين نهاه وقال لا تفعل هكذا، لا تصلي أكثر ولا تطيل في الركوع والسجود. فقال هذا الرجل لسعيد المسيب يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال سعيد لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. إذن هكذا في هذا الأثر عن سعيد المسيب إمام التابعين، الأثر رواه البيهقي في سننه وصحح إسناده البيهقي. فهذا عندما أنكر عليه لأنه يستدل بالسنة على أن السنة ما يكون بين أذان الفجر وإقامة الفجر أكثر من ركعتين، كذلك أيضا إذا صلى هاتين ركعتين يصليهما خفيفتين كما جاء عندنا هذا الحديث المتفق عليه، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فيخففهما، فهذا يخالف السنة. لما نهاه وأنكر عليه قال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من بدائع أجوبة هذا الإمام سعيد بن مسيب رحمه الله، وهذا الجواب سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، يستحسنونها ويخالفون السنة ثم ينكرون على أهل السنة إذا أنكروا عليهم وقالوا لهم هذه بدعة، يقولون الله يعذبنا على الذكر، الله يعذبنا على تلاوة القرآن، الله يعذبنا على الصلاة، ويتهمون أهل السنة بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وفي الحقيقة هم هؤلاء ينكرون خلافهم للسنة، فهم يخالفون السنة. فهذا فهم سعيد بن مسيب، قال ما يعني لا يعذبك الله على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة. فعلى المسلم أن يسير على السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أطال نطيل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم خفف هاتين ركعتين نخفف، هذه السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، فلا ينبغي الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فهم السلف، وسعيد المسيب من كبار السلف الصالح، من كبار التابعين الذين لقي الصحابة ولقي كبار الصحابة رحمه الله. وهكذا أيضا إنكار سعيد بن مسيب أيضا يذكرني أيضا بإنكار الإمام مالك رحمه الله، عندما جاءه الرجل وقال من أين أحرم، يريد أن يحرم وهو في المدينة، يريد أن يذهب إلى مكة ليعتمر، من أين أحرم؟ يسأل الإمام مالك. فقال له الإمام مالك أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد السؤال، هذا الرجل يسأل من أين أحرم، وهو يجيبه الإمام مالك: أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، من الميقات، من ميقات المدينة، من ذي الحليفة. فقال هذا الرجل: فإن زدت على ذلك، فإن زدت على ذلك، جاء في بعض الروايات يريد أن يحرم من عند في المسجد النبوي، من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يزيد في مسافة الميقات يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة، فإني أخاف عليك الفتنة. فقال هذا الرجل: وما هي هذه، وما في هذه من الفتنة، إنما هي أميال أزيدها، أميال أزيدها. فقال الإمام مالك: قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال هذا الرجل: وأي فتنة في هذا؟ قال الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترى أن اختيارك لنفسك في هذا خير من اختيار الله لك واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه الإمام مالك، وهكذا كثير من الناس. وهذا الأثر عن الإمام مالك ذكره في مواهب الجليل في المجلد الثالث صفحة 40. فهذا فهم سلفنا الصالح، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل صلاة الصبح، فالسنة أن نصليهما ركعتين خفيفتين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. إذن هذه المسألة الثانية، استحباب قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص قل والله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. وهذا الأمر الثاني الذي اختصت به راتبة الفجر، هي راتبة الفجر، وسورة قل والله أحد تضمنت إثبات كل كمال لله تعالى، وتضمنت نفي كل نقص عنه سبحانه وتعالى، فإن فيها وصف الله تعالى بالوحدانية والصمدية، ونفي الكفء عنه والمثل، وهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما سورة قل يا أيها الكافرون تضمنت إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والتبرؤ من عبادة كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وكل من سورتين مشتمل على النوع المذكور نوعا. وإذا أضيف إلى ذلك استحباب قراءتهما في الوتر، اتضح من مقاصد ذلك أن يكون التوحيد فاتحة عمل العبد في أول النهار وخاتمته في الليل. فهذا هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
أيضا هذان حديثان أيضا يتعلقان بركعتي سنة الفجر، لهما علاقة مباشرة، لأن قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. ركعتي الفجر سنة الفجر، ماذا كان يفعل؟ ليضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة الصلاة. وهذا حديث رواه البخاري وغيره. وقول عائشة كان هنا يدل على الاستمرار، إذن هذا الفعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، فهذا يدل على أنه سنة. لماذا حدده هذه الضجعة بعد أن يصلي سنة الفجر؟ فمعناها أنها للعبادة، أنها عبادة. وقال بذلك جمهور أهل العلم، كثير من أهل العلم، أنها سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن. ولا جاء الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي. والعلماء اختلفوا بالحديث لكنه حديث صحيح، صححه الترمذي وصححه الألباني أيضا كما في صحيح سنن الترمذي 344، وهكذا في صحيح سنن أبي داود 1261، وهو حديث صحيح. والأمر هنا للاستحباب، للاستحباب فليضطجع على جنبه الأيمن، هذا أمر وفعل منه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه عبادة. فالحديث فيه مسألتان، ومثل ما أشرت أن الحديث اختلف في حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر، كثير من أهل العلم ضعفوه كالحافظ البيهقي وهكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه، قالوا حديث معلول، لكن الشيخ الألباني رحمه الله الذي صححه كما أشرت سابقا. فالمسألة الأولى في الحديث أن هذا الحديث حديث عائشة الحديث الأول دليل على مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وهكذا في حديث أبي هريرة فيه الأمر بذلك على القول بصحته، إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع، فليضطجع على جنبه الأيمن، وهذا أمر وأمر الاستحباب. وحكمة هذا الاضطجاع الراحة والنشاط لصلاة الصبح، لصلاة الصبح، وقال به كثير من أهل العلم أنها مستحب، وهو مذهب عند الشافعية والحنابلة، وذكر ابن أبي شيبة في المصنف من فعل السلف فعل أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن سيرين وعروة بن الزبير، هذه الأثر ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الثاني صفحة 247 وما بعدها. ومن أهل العلم أيضا عندهم تفصيل، قالوا إذا كان قام من الليل وصلى السنة الصبح يضطجع، أما إذا لم يقم الليل فلا يضطجع هذه بعد سنة الفجر، هذا القول أيضا موجود، لكن ظاهر الفعل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله على العموم، وأن هذا الفعل الاضطجاع له صلة بالعبادة بهذه السنة، لأن غالب على أفعاله التشريع صلى الله عليه وسلم. ويقوي هذا الظاهر مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الضجعة، لأن عائشة لم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، هذا يدل على الاستمرار، هاتان سنتان ينبغي المحافظة عليهما لفعله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.